إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نواصل تفسير أو شرح حديث الطهور شطر الإيمان. كنا من كان المرة فاتت على الصدقة، بدأنا كده لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بين قول الله تعالى، وقفنا عند بيان البر في الصدقة، الإنسان يصدق ويتصدق بأفضل أموال. وفي الباب حديث أنس يروي عن أبو طلحة، يروي الحديث يعني يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إلي بيرحاء. أكان في نخل كتير وزرع كتير اسمه بيرحاء، كان بيحبه جدا. وكانت مستقبلة المسجد، يعني مكان ده اللي هو فيه النخل البستان ده كان مقابل للمسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخله ويشرب منه ماء فيه طيب، كان عنده مية طيبة وزرع، فكان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في المكان ده يشرب مية ويعني يقعد في وسط المكان اللي فيه النخل والزرع. قال أنس: فلما أنزلت آية، هذه الآية اللي هي: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأحب أموالي إلي بيرحاء. الآية قال له، يعني أنا سمعت الآية دي ودي أحب أموالي إلي. القوم كان عندهم سرعة فهم، وكان عندهم استيعاب لأسماء الله وصفاته، وكان عندهم يقين على الله جل جلاله أنه هو الشكور فهيجزل العطاء، وأنه هو المنان فهيعطي بلا حساب، وأنه هو الكريم فمش هيضيق عليك بعد أن تنفق. كان عندهم فهم عالي جدا، فأول ما نزلت الآية ما فكرش ولا استنى لما يقعد درس عشان يشرحها له، ولا حد يحفظه على الصدق ولا حاجة خالص. هو يملك حاجة واحدة، بستان جنينة كبيرة فيها أشجار ونخل وزرع لا يملك غيرها. أول ما نزلت الآية قال: أنا سمعت الكلام ده، إن أفضل حاجة الإنسان يتصدق بيها هي ياخد بيها البر، وأنا عايز يوصل لهذا المكان، فتصدق بكل هذه الحديقة اللي هي أغلى حاجة عنده وأغلى أمواله واللي كان بيحبها جدا وعزيز عليه جدا عشان ينال البر. لأن القلوب والعقول كلها معلقة بالآخرة، ما لهمش اتصال تماما بالدنيا. وقال: إنها صدقة لله، أرجو برها وذكرها عند الله. فضعها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أضعها يا رسول الله حين أراك الله. قال: حطها بقى في المكان اللي انت عايز، دي صدقة وتصرف فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن ذلك مال رابح. بخن يعني كلمة يعني تدل على الايه، يعني على الفوز العظيم. ذلك مال رابح، اللي انت طلعت أغلى أموالك لله، فتأكد ان هذا مال رابح. وقد سمعت ما قالوا، إني أرى ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: افعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة بين بني عمي. قال له يعني ده مال رابح، أنت ليك أجر عظيم جدا، وأنا أرى ويقول حطها زي أنت عايز، يعني ضعها في المكان. قال له: خليها مع الأقارب. ليه؟ لأن الصدقة على الأقارب فيها ميزة، إن هي صلة رحم وصدقة، فبتاخد الأجر مضاعف الحاجتين، يعني تضاعف الأجر. لك يا قريب فقير وانت تتصدقي بمال، الاولى تعطي الفقير، بس ما تبقاش مصلحه شخصيه ولا عشان بينكم مصالح ولا عشان مثلا هو اخوك فبتحبيه، يعني لابد يكون في تجرد. يعني انا بهدي الصدقه للفقير او من اهلي ده لله، مش عشان بيني وبينه حاجه. المهم، فبين هذه الامور. احد الصرف الصالح كان يرى، او يعني استخلص، تعرفين بعض الاشياء من العلماء بتطلع بالاستقراء، يعني باستقراء الكتاب والسنة، وجد ان في الصدقة فيها 10 خصال، 5 في الدنيا و5 في الآخرة. المتصدق ربنا سبحانه وتعالى هيمن عليه ب10 أشياء، في الدنيا 5 وفي الآخرة 5. ففي الدنيا قال فيها تطهير المال، في الدنيا قال تطهير المال، أول حاجة بتطهر المال. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن البيع يحضره اللغو والحلف، والحلف فشبوه بالصدقة. إن البيع والشراء يعني يحضروا اللغو والحلف، يحلف كتير فشبوه بالصدقة، يعني خلطوه بالصدقة. لأن البيعين هم واقفين بيبيعوا ويحلف ويقول ويجيب، والله ما أخدت فيها مكسب كذا، واللي بيشتري فقالوا بيحصل فيها لخبطة، فشبوه بالصدقة يعني خلطوه بالصدقة، لأن البيع بيحضروا اللغو كلام كتير والحلف، ممكن الحلف ده يبقى كذب ممكن يبقى صدق، فقال عشان تطهر مالك اللي انت خدته من البيع والشراء تصدق. فادي اول ميزة اللي بيتاجر، ان المال الصدقة بتطهر ماله. الحاجة التانية بتطهر البدن، لقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يبقى طهارة للإيه؟ للإنسان، لقلب الإنسان، تطهرهم تطهر البدن من ذنوب القلب، يعني القلب مليء بالذنوب. طيب الصدقة بتعمل إيه؟ الصدقة سبب في تطهير القلب من أمراض القلوب وكل الأمراض، الصدقة سبب في طهارة قلبك من الأمراض بنص القرآن، تطهرهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها، يعني فيها تطهير وفيها تزكية، لأن تخلية ثم تحلية، طهرهم، طهرت الأموال القلوب وطهرت القلوب من أمراض القلوب. إيه اللي بعد كده يجي؟ التزكية بقى، ولما القلب ينصرف منه الأمراض تيجي بعد كده الأشياء اللي هي تزكيه ويعلو بها. فدي الحاجة التانية في الدنيا. الحاجة التالتة دفع البلاء، وأعتقد أنه يشير لحديث الصدقة تدفع موتة السوء أو صرع السوء، لكن حديث فيه اختلاف في تصحيح، لكن قال دفع البلاء والأمراض. وقال الحاجة اللي بعد كده ادخال السرور على المساكين، ودي أفضل الأعمال عند الله، حب الأعمال إلى الله، ادخال السرور على قلب مسلم، حب الأعمال. فالإنسان متصدق بيدخل السرور على المساكين، خاصة لما تبقى أرملة وفقيرة أو شخص مريض مش لاقي تمن العلاج، امرأة بترعى أرملة بترعى مساكين، الموضوع بقى صعب جدا على نفسه، تبقى في هم وحزن، هم شديد وحزن شديد، انها مش عارفه تعول اولادها، الزوج مات وتركها، وشخص مريض مش عارف يجيب تمن العلاج، والمسلمين بيستمتعوا بالاموال شمال ويمين بيحرقوها، يعني في ناس مش كلهم طبعا، في ناس افاضل، بس في ناس بتحرق الفلوس حرق، والناس مش لاقيه تاكل، والناس مش لاقيه تعول اولادها، والناس في المستشفيات متعلقين ولا ينفق، فده مسكين حرم نفسه الخير مش حرم الفقير. لو احنا عندنا شيء من البصيره، او اللي عنده مال وعنده شيء بصير يعلم انه حرم نفسه الخير، ما حرم الفقير، لان الفقير له رزق مكتوب هيجيله منك او من غيرك، الرزق هيوصل الفقير، الله سبحانه وتعالى كتب الارزاق، انتهى الموضوع، لكن انت اللي حرمت نفسك هذا الخير، لانه عسى دعوه من ارمله او فقير او مسكين او مريض انت تنجو بها، محدش عارف ينجو ايه، يعني محدش فينا يعلم ايه العمل اللي قبل صافي وهينجيه، لعل هيجي معانا دلوقتي في الامثله ممكن عمل واحد بسيط انت لا يعني تلقي له بالا يكون سبب في نجاتك، وممكن اعمال كتيره جدا عمالين طالعين بيها وفرحانين بيها ولا تقبل. فلازم الانسان يكون عنده ذكاء في المعامله مع الله سبحانه وتعالى ويفهم عن الله. الحاجه الخامسه البركه في المال، ودي طبعا ما فيهاش كلام، لقول الله تعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، لا يمكن لا يمكن، والكريم لا يخلف المعاد، بل الكريم والمنان يضاعف الاجر ويضاعف الثواب، فاي شيء هتنفقيه هيخلفه يقينا يقينا، ما فيهاش اي نوع من انواع الشك، واي شك يبقى شك في كلام الله وشك في كلام رسوله، لكن ياتي الشح والبخل على النفوس فيخلي الانسان مش شايف النصوص دي، مش عارف يتعامل معاها، يعني نقرا الايات ونقرا الاحاديث وتسمع الايات وتسمع الاحاديث وتسمع الكلام في الدروس على الانفاق، لكن النفس ما تقدرش تستجيب لهذا المواعظ. ليه؟ رغم انها سمعت الايات وسمعت الاحاديث، الشح غلب، الشح غلب على العقل، فعلى العقل ان يفهم ويتدبر معنى الايات ومعنى الاحاديث. الله سبحانه وتعالى جل جلاله بيوعدك وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، يعني في بعد كده ايه الوعد من الله، ده انت لو شخص في الدنيا صادق ووعدك وعد هتنامي مطمئنه مليون الميه بهذا الوعد، لان ما جربت عليه الكذب، فكيف بالله جل جلاله ولا الناس الاعلى، الله اللي بيوعدك انه هيخلفك في الدنيا من الاخر، ما تخافيش، يعني الانسان هو بيخاف يتصدق ليه؟ يقول لك اصل انا هتصدق واطلع فلوس يقعد كده حاطط ايديه على خدي، والله ما تقعدي حاطه ايديك على خدي، هيرزقك وهو رزاق حيث دريتي او لا تدري. فدي خصال، في خصال ايضا في الاخره للمتصدق، الخمسه التانيين بقى اللي في الاخره، ان الصدقه طبعا صاحبها في ظل يوم القيامه، معروف الحديث سبعه يظل الله بظل يوم لا ظل الا ظل، الرجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه، طبعا الحديث معروف. الحاجة التانية خفة الحساب، لما انا هتصدق كتير الوقفة هتبقى قليلة، واحنا عارفين ان الاغنياء يدخلوا قبل الفقراء، يدخلوا قبل الاغنياء خمس دخل بنصف يوم، يعني 500 سنة، فقير هينظر ينكس كده، الغني ينكس 500 عام ينتظر الفقير يدخل الجنة والفقير بيستمتع. طيب انا كل ما انا عندي دي حاجة. الحاجة التانية كل الاموال اللي عندي دي لما انا اتصدق بيها الحساب هيقل، ما قلناش الاغنياء يروحوا يطلعوا فلوس كوردة على حصير، بس اقصد اللي عايز يخفف عليه نفسه الحساب يحاول يوصل لله سبحانه وتعالى وهو معهوش اموال كتير، لان الوقفه بطول. كل فلوس بتنفقيها هتحاسبي عليها مقيمة، حتى لو حلال حتى لو حلال، لغايه لما نعرف جت منين وخرجت منين. الله سبحانه وتعالى ده امر في الحساب. يبقى انا كل ما هنفق انا بخفف على نفسي الحساب والوقفه يوم القيامه، مش عايز زي ما بعض اصحاب الاموال فاكرين انه مسكين عمال يعمل لابنه وابن ابنه وابن ابنه ولد الولد الولد ويحط ده على ده على ده على ده. طب ما كل ده هيسال راح فين وجه منين. الحاجه الثانيه تثقل الميزان، طبعا تثقيل الموازين، الصدقه، الصدقه بتثقل الميزان، لان هي من الاعمال اللي ممكن تخفيها مش باينه عند حد، ويمر الانسان سريعا على الصراط. الحاجه الرابعه وطبعا رفعه في الدرجات او زياده الدرجات، الصدقه عظيمه جدا حقيقه. حتى انه عتب عبد الله المروزي معروف الاصحاب احمد، وعاتبوه اصحابه قالوا له انت يعني بتكثر الصدقه، كثير الصدقه، يعني عايزين يقولوا انت ما خدتش عن نفسك حاجه، صدقات 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 عمال تطلع. فرد الحقيقه رد جميل جدا، قال لهم لو ان رجلا اراد ان ينتقل من دار الى دار ايبقي في الاولى شيئا؟ شايف الناس بتفكر ازاي؟ انا متعجب على سرعه الاجابه اللي بتجي لهم. التوفيق من الله، التوفيق من الله. شوف الاجابه على طول ما لخبطش، اصل الصدق مال القلوب، الصدق مال القلوب، فالالسنه بتنطق بتوفيق الله. فقال له يعني ايه الواحد عنده بيتين وراح لبيت تاني هيسيب حاجه؟ اول حاجه لو انت متعذب بيتين يعني هتسيب حاجه؟ وكذلك والله المثل ده لو خدناه في حياتنا على كل امور حياتنا هنرتاح كتير. لو الواحد بينتقل من دار لدار هيسيب في الاولى حاجه؟ طب احنا منتقلين لا محال وهنتركها لا محال. يبقى الانسان يكون عنده شيء من الذكاء ويتعامل بهذا الطريقه وهذا التصديق للامور وللاحاديث وللايات اللي هي تحمله على العمل. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال وقوله الصدقه برهان، قال الصدقه برهان. طب الصدقه برهان ليه؟ العلماء اليوم في اقوال فيها قالوا برهان انه يوم القيامه لما يسال اصحاب الاموال عن الاموال وجبتوا منين الاموال رحتوا لها نسال خلاص مش كلام ده قدر عبد حتى يسأل اربع منها المال. طيب اما يسأل عن المال ايه اللي حاله هيبقى ايه؟ يقول لك المتصدق ده اللي هو كان في الدنيا صدقاته كتير ومش شايل فلوس وامواله خفيفه كده، هيبقى له برهان يعني انه لما يسأل عن المال يبقى عنده الاجابه جاهزه. ها مالك وديته فين؟ قال له والله يا رب فبنيت جامع وفتحت مش عارفه معهد وعملت كذا وتصدقت على الفقير ورحت الايتام وكفلت طلبه العلم. يسال على مال يقول له انفقتها ما عنديش حاجه. فبرهان، برهان على صدقي وعلى ان المال جابه من حلال وانفقه في حلال. هيعدي ده ولا مش هيعدي؟ يقينا هيعدي. ازاي؟ وقيل برهان يعني الله يجعل له من السيم يعني علامات على الوجه يعلم بها ان هو ليه ايه؟ ان هو كان ليه فضل وليه يعني يد في مساله الصدقه. طبعا لكن الاولى قال. وقيل كمان ان المنافق ما عندوش هذه العلامات لانه الصدقه للصادق، المنافق ما كانش بيتصدق، ولو تصدق بيتصدق نفاقا مش حبا ولا اخلاصا، عشان يقول متصدق رجل البر والاعمال، رجل اعمال فلاني مش عارفه بنى ايه ويعمل اعلانات ومش عارفه مين رجع من الحج وعمل ايه وعمل يتمنظر ويعملوا اعلانات في الشوارع. هو اللي بيتصدق بيعمل اعلانات في الشوارع بيتصدق بيه؟ هو اللي بيبني مسجد يسميه باسمه؟ ما هو ده اللي بيحصل، مسجد مش عارفه مين بالاسم، ده فين ده؟ مين بنى في المسلمين مسجد وسماه باسمه؟ ومين تصدق بصدقه واظهرها من اهل الفضل واهل الخير؟ ومين عمل اعمال خير وحد علمها؟ ابدا ما كانوا علمهم حاجه عنه خالص. والحاجات اللي بنحكيها عن السلف دي نوادر بجانب الاف الاعمال اللي عملوها وما حدش عارف عنها حاجه، لكن هم اللي بيروى عنهم ده بيبقى موقف يعني شاف زوجته شافت حاجه حد قال حاجه، لكن هم ما كانوا يعملوا اعمال ولا حد يعرف حاجه عن اعمالهم. فدول الناس اللي كان منافق ولا كان رياء ولا ده ما كانتش ليه برهان يوم القيامه، لكن الصادق نتصدق لله سبحانه واللي كان همه الله ورضا الله ده يبقى ليه برهان يوم القيامه. حديث جميل قوي بتاع ابو كبشه الانصاري، حديث ابي كبشه الانصاري قال انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث اقسم عليهم واحدثكم حديثا فاحفظوا. قال ثلاث حاجات اقسم عليهم وفي حديث احفظوه. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك احفظيه وتحفظيه، مش احفظه مادا، احفظه معنى، يعني مش ان انا احفظه واسمعه، لكن احفظي عشان هتستفيدي وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما نقص مال عبد من صدقه، اول حاجه ما نقص مال عبد من صدقه، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. دي أول حاجة. يبقى لهم أقصى ما نقص مالا صدق. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم عليه، مش ممكن أموالك اللي انت تصدقت بيها هتكون سبب في ان المال ينقص، مستحيل. طب ازاي؟ انا اقول ازاي، انا ما عاد اتصدق وانا عندي في دلوقتي 1000 جنيه في محفظتي، وتصدقت بال1000 جنيه، رجعت البيت ما لقيتش حاجه، فين الزياده؟ الزياده انا قلت قبل كده بس عشان ما حدوش معانا، الزياده اما ان تكون خفيه او جليه. الزياده الخفيه ان الله سبحانه وتعالى هيبارك في صحه او هيدفع ضرر وسوء عنك، ها ده الزياده الخفيه، يبقى هيدفع هيبارك في صحتك في صحه اولادك او يدفع عنك ضرر. بمعنى انا ممكن اتصدق بال1000 جنيه دول وقلت طب انا رجعت البيت معيش ولا جنيه، ماشي، بس كنت ممكن ما تصدقيش بال1000 جنيه والمحفظه يفضل فيها ال1000 جنيه، ترجع البيت تلاقي ابنك الحق شريه على المستشفى، يلا ادفعي 3-4000 جنيه عمليه دفعهم عنك، او انت نفسك تبقي ماشيه وتعملك فجاه تقع يحصل لك حاجه، اجري على المستشفيات ادفعي بيهم بلاش، روح البيت وما فيش اي حاجه وراح الثلاجه فرقعت، العربيه متحادثه، اي حاجه من دي. اذا يبقى كل دي امور ربك بيدفع عنك بال1000 جنيه اللي انت دفعتيها، يبقى ما نقص ولا ما نقص؟ لا ده زاد. زاد ليه؟ لان انا كان معايا 1000 ويمكن كان معايا 3 تانيين في البيت، انا دفعت 1000، ربك حجب عنك اشياء ب 3-4000 جنيه كنت هتدفعيها. لكن البني ادم اللي ما عندوش فهم عن الله وما بيبصش في الاحاديث ولا ينظر، ها يقول لك ايه طب انا رجعت دلوقتي ما فيش حاجه، يجي بقى الشيطان يقوم خابط ابني يقول لك ايه ماما انا عايز اشتري مش عارفه ايه، تبص ما فيش، ها في قلبك وجعك، شفت بقى ديك اتصدقت بالفلوس وكان معاك دلوقتي كنت اديت لابنك او مش لاقي، عشان يندمك ويحزنك ويخليك المره الجايه ما تتصدقي تفكري تاني. لا ما دخل شيطان، اقفلي اقفلي واعلمي ان الالف اللي صرفتيهم ما نقصوش ما نقصوش، ربك حجب عنك ابتلاء الاف اللي انت طلعتيه، دي حاجه. او ان هو تحصل الزياده عملي، يوسع رزقك ويوسع رزق زوجك، يجي لك اموال من حيث لا تحتسب، دي او دي. وفي الغالب يضاعف المال ظاهريا مش خفيا، في الغالب المال بيحصل اللي انت بتنفقيه بيجي لك اضعاف اضعاف في الظاهر، مش حاجه خفيه. لكن انا بضرب مثل عشان قد ما يجيش المال او ما تضعفش نفسك ما تضعفش، وما تقوليش الله طب انا انفقت وما جاليش حاجه، بس النبي بيقسم ثلاثه اقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقه. ده مين اللي بيقسم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى مات على الهوى، القسم ده بوحي من الله مش ممكن، يبقى خلاص لا ينقص. ولا ظلم عبد مظلمه فصبر عليها الا زاده الله عزا، طبعا الصبر على الاذى والصبر على المظالم دي حاجه مهمه جدا، كل ما حد يأذيك ويظلمك وتصبري وما تقتصش نفسك وتجذبي غيظك الله يزيدك عز. مش انت ضعيفه يا خايبه ما ردتيش عليها، ما هي مش عارفه كذا يا عبيطه، ايه الكلام بقى ليه النفس القلوب بيها؟ لا انا ما سكتش عشان انا عبيطه ولا انا خايبه ولا انا هبله، لكن انا عندي ان انا هذه المظلمه انا مش هاخدها لاني بحتسب عند الله، ليكي مظلمه عند اي حد وتركت المظلمه ربك بيعزك، افهمي الحته دي. والقاسمين غيظ العافين على الناس ولا يحب المحسنين، لا ده بيحب المحسنين دي حاجه، دي لا في حاجه تانية مع حب المحسنين ومع الدرجه اللي هتاخديها في يوم القيامه، لا في عز ليكي يعني علو يعني رفعه، لان ايه الجزاء من جنس العمل؟ انت وقفتي قدام المظلمه وقدر انك تقتصي نفسك، ولكن قزمت غيظك وما اقتصيتي لنفسك عشان ايه؟ لله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعمل معاك ايه؟ يزيدك عز. عايزين نفهم، يزيدك عز بالمظلومه اللي انت صبرتي عليها، والعكس. ولا فتح عبد باب مساله الا فتح الله عليه باب فقر او كلمه كذا. الواحد يكون مش محتاج قوي وتلاقي بتقول لك اديني فلوس، اعملي لي كذا، ماشيين في الشارع بيشحتوا، اللي بتستلف اموال وهي مش محتاجه قوي عشان تجيب، عماله تفتح نفسها باب مساله هتزداد فقر وذل واهانه في الدنيا وفي الاخره. ما تفتحيش على نفسك باب مساله ابدا مهما كان الانسان محتاج. لما يعني اقول ايه في لما الدنيا تضيق جدا، لكن ما تفتحيش على نفسك باب مساله، خلي عندك عز، مفيش داعي ان احنا نفتح على انفسنا باب المساله. ثم قال واحدثكم حديثا فاحفظوه، ايه بقى اللي قال لنا نحفظه؟ انما الدنيا الاربعه نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر. عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا. أول واحد عبد الله سبحانه وتعالى أعطى له مال وأعطى له علم. طيب لما اداله المال واداله العلم عمل ايه؟ اتقى الله سبحانه وتعالى بالعلم اللي عنده، وبالعلم اللي عنده عارف ازاي ان المال ده ما ينفعش يكنزه، فتصرف بالمال بناء على هذا العلم. فاتقى الله سبحانه وتعالى وانفق الاموال، اولا ابتداء زكاة المال، ثم بعد الزكوات بدأ ينفق في ابواب الخير الصدقات بقى، عشان زي ما قلنا يخفف عن نفسه الحساب عشان يقف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا بافضل من هذه، افضل رجل، افضل واحد اللي هو من الاربعه دول اللي هو عنده علم وعنده مال، خد المال انفقه واهلكه في الحق، افضل رجل لانه عنده علم فعارف كمان يتصرف ازاي، وكل واحد يبقى سفيه يبقى معاه مال وعمال يطلع شمال ويمين الناس ما تستحقش. لكن بالعلم تعرف تحط الصدقه في محلها، وتعرف تحط الصدقه المضاعفه والاجر، فاهمه ازاي؟ لان هي عارفه ازاي تتصرف وتجيب الصدقه اللي فيها تضعيف للحسنات. في صدقه بتتضاعف وفي صدقه لا، فهماني؟ يعني اللي بتعمل صدقه جايه، لو واحد بيعمل صدقه جايه بيبني مسجد بيبني معهد بيبني حاجه، ده ثواب اضعاف اضعاف من الشخص اللي انفق فلوسه على الفقراء في اكل وشرب بس. ما بقولش ما نطعمش، كل الابواب جميله، بس اللي مستمره فهو عنده بالعلم عارف ازاي ينفق امواله ويحط الصدقه في المحل المظبوط. قال ده افضل منازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملته بعمل فلان فهو بنيته فأجره ما سواء. الله أنا دي بقى جميلة قوي قوي اللي ما عندهمش فلوس. الله سبحانه وتعالى النفر التاني اللي بيحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم قالك احفظ الأربعة دول. نمرة اتنين قالك رجل عنده علم، طالب علم دارس وفاهم وعنده علم أو طالبة علم، بس ما عندهاش فلوس ما عندوش مال، فشايف ده عمل يبني معاهد وده يبني مساجد وده مش عارفه يطلع ناس عمر على حسابه وده يطلع حج مش عارفه ايه، وعمال ينفق اموال اموال اموال، قاعد في حسره يا ربي ده انا لو معايا فلوس كنت طلعت دول حج، يا ربي ده انا لو معايا فلوس كنت عملت جامعه احسن من ده، يا الله بصدق انه فعلا يتمنى لو كان له المال لاهلكه في الحق كفلان. هو بنيته سواء، لو الله يعلم من نيتك ان انت فعلا بتغبطي اصحاب الاموال على الانفاق، ولو لك مال يعلم ربك لو لك مال هتنفقي زيهم ويمكن اكتر منهم، يوم القيامة هتلاقي اعمال الاغنياء دي عندك لك الاجر ده فاجرهما سواء، لان قال بنيته فاجرهما سواء. هو عنده نية يعلم الله لو يملك لا، ودليل النية الصادقة ايه؟ ان هو مع المال القليل بينفق، مش شحيح مش بخيل، فاذا هو جاله مال كثير هينفق اكثر واكثر واكثر، فهو نيته سواء. يبقى دي حته جميله بقى تطلع بيها من الدرس كله، ان تبتدي تجدد النيه ها طول ما انت ماشيه كده، تشوف البيوت المكسره والمتهدمه تقول يا رب والله انا معايا فلوس لاشيل كل البيوت القديمه دي وابني بيوت جميله للفقراء، والله يا رب لو معايا فلوس عملت مستشفى محترمه بقى ماما مرمين على الارض، والله يا رب لو معايا فلوس. احضر النيه، اعرفي ازاي تجيبي حسنات، انت بخلانه على نفسك حتى بانك تفكري في مشاكل الفقراء. مأساة ولا مش مأساة؟ والله مأساة. الناس حتى بخلان على نفسها انها تقعد تفكر في هم الفقراء، يا رب لو عندي العمل، يا ست فكري وفكري الفلوس. فكري وقولي يا رب لو عندي اعمل كذا وكذا، لك في الاجر يوم القيامة اجر ايه؟ اللي هد واللي بنى واللي عمل مستشفى و يعلم ربك لو معاكي ليه اسعدت المسلمين بهذه الاموال، فهم في الاجر سواء. طيب. وعبد رزقه مالا ولم يرزقه علما فهو يتخبط في ماله بغير علم ولا لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا أبخث المنازل. واحد رجل عنده مال، الله سبحانه وتعالى رزقه مال بس ما رزقوش علم، يعني عنده فلوس بس ما عندوش علم، عمال يتخبط في المال لا بيتقي الله، عمال هنا وسهر زي ما تشوف تسمعوا كده الحفلات المحرمة والقعدات المحرمة ويصرفوا على اللبس المحرم على أولاده وعلى نفسه، والفلوس عمال تصرف في الحرام وهو عمال يتخبط فيه ها، وبعد ما يصرف آلاف المؤلفة من الأموال اللي هي في البذخ وفي الإسراف وفي المحرمات، يجي في الآخر يطلع إيه يعني كشور الكشور أو في الفتات الفايدة منه يطلع على الفقير، بيتخبط في المال وما عندوش علم، ما عندوش علم فمش عارف، فلا بيتقي الله ولا بيعطي زكاة المال على الوجه اللي ينجيه، ولا بيتصدق عشان يخفف ميزانه، ولا بيصل رحمه أصلا. كتير بقى في ناس من أغنياء، بعض الأغنياء يعني، ناس كده كانت تبقى فقيرة وحالهم كأسرة يعني كلهم فقراء. وأحيانا كتير تسمعني واحد في العيلة اختنى، شو بيحصل كده؟ يكونوا مثلا فقير كلهم كعيلة قاعدين في 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 مكان معين حالهم على قدهم، يطلع واحد فيهم ذكي شوية بتاعي يختني وربنا يفتح عليه، وسع عليه مشاريع ويعمل كده. بعد كده أول ما يجيله المال ويتوسع عليه ويقعد بقى في الفيلا والعربيات بعد ما كان قاعد في حارة، يقاطع رحمه ما يعرفهمش. ليه؟ احنا أصل لو جوله هيعروه ولا حاجة ولا يكسفوه قدام المجتمع بتاعه فيقاطعهم. نسمع كده كتير وبنشوف يعني نماذج كتير في الدنيا. ليه؟ عشان خايف، فهو بيتخبط في المال، لا عارف ينفقه صح، ولا عارف يصل رحمه، ولا عارف ان هو يطلع زكاة المال، ولا عارف خالص بيتخبط. النبي صلى الله عليه وسلم قال ابخس المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علم. مسكين بقى لا الاثنين، لا مال ولا علم. فهو يقول لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بينه فهو بنيتي فوزرهما سواء، فوزرهما سواء. التاني بقى المسكين الغلبان ده خالص لا علم ولا فلوس، اللي هي عامة المسلمين اللي انت بتشوفيهم فقراء المسلمين، الغلبان اللي ماشي في الارض ولا سايق عجل ولا سايق توك توك، عدمان ما عندوش مال خالص. وبعدين يعدي جنب واحد من اصحاب الاموال يلاقيه داخل في مكان في تعملها ليلي، ولا واخد جنبه رقاصه، ولا شايف ايه بقى، يا سلام دي الناس العايشه، سلام عندي فلوس انا كنت عملت كده. اهو ده مسكين، اهو ده مسكين، اهو ده كتير. كل الشباب والعيال الغلابه طول ما يشوف في الشارع يتمنى يبقى زي النجم فلان والممثل العلاني ورجل الاعمال اللي عمال يصرف ويرمي فلوسه على الرقاصين ومش عارفه مين، بيشوف المناظر دي في الافلام او بيسمع عنها او ايا كان الكلام واصل الفضائيات وبتاع، ما خلتش حاجه خفيه. فيبقى مسكين غلبان ما عندوش حاجه خالص وعمل بس يتمنى، يا سلام. لا او البنت تبقى قاعده تتمنى انها تبقى شبه فلانيه او تلبس كده، ولو اهلي بس مش متشددين وبيشددوا عليا انا كنت لبست وعملت كنت وريتهم جمالي بقى وحلاوتي وكنت نزلت بقى كده. هي تتمنى السوق بس هي مش قادرة، او يتمنى السوق مش قادر لا يملك، هم في الوزر سواء. عقوبة شديدة جدا، اياك تتمني شر، فهم في الوزر سواء، وزرهم سواء بنيته. هو نيته يعلم الله لو جاله مال هيعمل كده، ويعلم الله لو جالها يعني فرصة انها اهلها دول يمشوا وتروح في مكان تاني هتقلع وتعمل كده، ويعلم الله بقفة. فهم في الوزر سواء، ياك الا النيه. النيه اصلا مشكله كبيره قوي، النيه مشكله كبيره جدا. ياخد ذنب اللي قاعد بيتمتع بالعربيات وبالبتاع ورايح وجاي وبيسكر وبيسهر وبيزني وهو ما عملش كل الحاجات دي، نيته. هو نيته ان مكن ان يعمل كده. فاحذري ان الانسان ينوي نيه سوء دايما، جددي نواياك وخلي النيه خير. ما نقص طبعا مال من صدقه بينا وقلنا يعني ازاي صوره هذا النقصان. من فضل الصدقه اشوف في حديث عائشه رضي الله عنها ان هي مره ذبحوا شاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها بيسالها عارف ان في ذبحوا شاة، فقال لها فين؟ قالت له ما بقي الا كتفها، قال بقي كلها غير كتفها. شايف الفاء؟ بيقول لها فين الشاة؟ قالت له خلاص كلها تصدقنا بيها، خلينا الكتف بس. ما في النبي صلى الله عليه وسلم بيحب لحم الكتف، سبت له حته كتف صغيره من الشاة والشاة كلها تصدقت فيها. قالت له ما فيش، خلاص مفيش غير حته صغيره. قال لها لا ده كله باقي وهي دي اللي ذهبت. فاهمه يعني ايه؟ يعني كل الصدقه اللي اتصدقت بدون ما فيش حاجه خلص وزعناها كلها. قال لها لا ما خلصتش، ده هي كلها باقيه، هي دي الحسنة اللي انت كلتيه بقى هو مش فاضل، لان هناكله راح فين؟ عارفين انت راح فين. صح كده؟ هو ده يبقى منه حاجه؟ هو مش منه حاجه، بالعكس ده ممكن يورثك مرض وبتاع من التخمه ده، فمقاش. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيفهمها ويعلم الامه، يعلم الامه ان اموالك كلها اللي بتجيلك واللي انت بتصرفيها ها كل دي راحت وذهبت، ويا ريتها ذهبت مش هنتحاسب عليها، ده ذهبت وهنتحاسب عليها. المال الباقي هو اللي انفق في سبيل الله في اي وجه من وجوه الانفاق، في اي سبيل من سبل التقرب الى الله، هو ده المال اللي باقي، هو ده اللي هينجيك يوم القيامه. كل قرش بتصرفيه فيما عدا هذا الا بقى يكون نيه، مثلا الراجل بيصرف على اولاده او على بيته بيديهم حاجتهم، لا ده ياخد اجر. يعني ينفق على الاهل وعلى الزوجه، لا ده ياخد عليه اجر، حتى لو بياكلوا بيشربوا بيلبسوا ماجور، مش حرام. لكن بتكلم الاموال اللي هي غير احتياجك، يعني مش اكلك ومش شربك ومش احتياجك، الاموال الثانيه تتصرف كلها نتحاسب عليها. لكن الامور المباحه لا، الراجل بالعكس يؤجر على طعام اهل بيته على كسوتهم على المهم انه النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الأمة، بيعلمهم إزاي تتحسب. الحسبة تتحسب صح، ما تحسبهاش غلط، عشان لو حسبتيها غلط هتمشي في الغلط، ولما تحسبيها صح هتعرفي إزاي تستفيدي من هذه الأمور. في حديث جميل، حتى لو انت بتاكلي معاهم تاكلي من ما فيش مشكله. الرجل لما بيجي يتصدق المال اللي عنده يعني بيجيب لزوجته اكل ولبس، ويجيب لاولاده اكل ولبس، هو بيؤجر على ده، مش حرام. امال هيسيبهم يموتوا من جوع؟ امال هيسيبهم عراية يعني؟ لا، انا بتكلم على التبذير، الاموال اللي فيها تبذير واسراف غير وجه حق وفي المحرمات والكلام ده. لكن بتاكلي وبتشربي وبتلبسي مش حرام، احتياجك. خلاص طالما طلع زكاه مالك، لو كان عندك مال يعني فقط طلع زكاته وتصدقت مش مشكله. لكن اكلك وشربك وبيتك اللي انت قاعده فيه مش هتحاسب عليه، عربيتك لو انت عندك عربيه برضه مش هتحاسب عليها، دي امور احتياجك. يعني هو انت واحده غنيه مثلا عندها مال قد كده ولا روح لكام عربيه مكسره عشان لا حدش قال كده. انا بقول انا جايب احتياجي، انا واحده غنيه جبت العربيه وعندي بيت وبلبس كويس بالمعقول ولادي بيلبسوا بيكراس، لازمته ايه بقى الاصراف الثاني، الاموال الزياده اللي تنفق في الحاجات اللي احنا بنسمعها؟ ايه ده لازم الكلام ده كله؟ وده كله هنحاسب عليه. لكن حياتنا العادية البسيطة لا، طبيعي الإنسان هياكل وهيشرب إلى آخر الكلام ده. في حديث الحارث الأشعري قال حدثه الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى ابن زكريا، أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وأنه كاد أن يبطئ بها. فقال عيسى إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أنا آمرهم. فقال يحيى أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. النبي صلى الله عليه وسلم بيبين في هذا الحديث إن الله أمر يحيى بن زكريا النبي وأبو نبي هو زكريا خمس كلمات عن خمس أوامر يوصلهم لبني إسرائيل. فهو ما قال لهمش على طول، يعني المفروض يجمعهم ويخطب فيهم خطبه يوصل اوامر الله، ما قالش. فعيسى عليه السلام قال له لو اما انت تبلغ لا اما انا ابلغ. فقال له لا اخشى لو انت بلغت الله يخصف فيه او يعذبني. ازاي امرني؟ المهم فجمع الناس بيت المقدس وامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف على الشبابيك. يحيى بقى ابن زكريا، يحيى هيتكلم ابن زكريا النبي، فقال إن الله أمرني بخمس كلمات أعمل بهن وأمركم أن تعملوا بهن. أولهن إيه؟ أول كلمة، أول حاجة قال إيه؟ أن تعبدوا الله ولا تشركوا بشيء. أن تعبدوا الله ولا تشركوا بشيء، عبادة الله، التوحيد، التوحيد وتجريد التوحيد، شيء خالص أول حاجة أمر بها. قال إن مثلا من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ أدي أول واحد، شايف الجمال؟ الإخلاص. قال له تعبد الله ولا تشرك به شيء، وشبه الشرك بشيء وحش قوي. قال واحد عنده دار كبيرة بيت وعنده عبد، واشترى العبد ده من خالص ماله، وقال له في دي الدار اشتغل فيه يعني أدي ليه الخدمة، فكان العبد ده يشتغل ويعمل الحاجات دي وبعدين يؤدي لغير سيده. يعني الخدمة هو اشتراه من ماله الخاص وماله الخالص عشان المفروض يخدمه هو، فكان الخدمة دي يعطيها لغيره. قال مين يرضى بفكرة؟ مين يرضى؟ مفيش عبيد دلوقتي. هاب ان انت عندك موظف او حد عنده موظف تفعله رقم كبير جدا عشان لعمل معين هو يؤديه، فإذا ياخد هو الفلوس ويروح يشتغل لحد تاني مين يقبل هذا؟ طب الله سبحانه وتعالى المثل أعلى، الله لا يقبل أبدا أن العبد يؤدي إلى غيره ولا يعمل لغيره، لأنه عزيز، عزيز وقوي وغني وحميد، لا يقبل أبدا أن أحد يعمل عمل يبتغي به غير وجه الله. فعلينا بالإخلاص، أول كلمة نبهه عليها وأول حاجة نبه عليها مسألة الإخلاص، لأنه بدون إخلاص لا يقبل العمل. وقال إن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، طبعا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. الله ينظر إلى العبد وينصب وجهه إلى وجه عبده، دي برضو من كيفية لا أعلمها إلا الله، لكن اللي انت تعرفيه اللي احنا قلناه في نبذة سريعة عن الصلاة إن الله ينظر إلينا في الصلاة، والله سبحانه وتعالى ينظر إليك ما دمت مركزة. أول ما قلبك يلتفت بقى وتبتدي تسرحي وتتوهي خلاص ما لم يلتفت، ودي من اعظم ذات الصلاه اللي تخليك تركزي انك تعلمي ان الله ينظر اليك. وامركم بالصيام. فان مثل ذلك مثل رجل في عصابه معه صره فيها مسك فكلهم يعجبه ريحها، وان ريح الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. ضرب المثل الصيام على الصائم، على امركم بالصيام ليه؟ كل اللي خلي بالك كل ما بيامرهم بطاعه بيبين لهم ايه؟ فضل الطاعه وحلاوه الطاعه والافات اللي يتجنبها الطائع. فبين حلاوه الطاعه، قال الصيام ده عامل زي واحد في عصابه، عصابه يعني مجموعه من البشر. فمجموعه من الناس وماسك سره كده فيها مسك ريحتها جميله قوي، الكل عاجبه الريحه دي. من شده جمال الريحه ما اختلفش عليها اثنين. قال لك رائحه فم الصائم عند الله اطيب من ريح المسك. اعملي بقى صايمين ورمضان داخل علينا وانت صايمه ما تتاسفيش ولا تزعلي من ريحه الفم اللي احيانا بيبقى فيه ريحة مش طيبة على قصة آخر النهار، بس خلوه فم الصائم كما قال في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله من ريح المسك. فأنت أصلا الريحة دي عند الله يحبها رغم أنها ريحة مش طيبة، والله يحب الحاجة الطيبة. إشمعنى؟ لأن ما تسبب بهذه الريحة إلا امتناعك عن الطعام والشراب امتثال أمر الله. فكان في هذا الفضل العظيم إنه يبقى عند الله أطيب من ريح المسك، فالإنسان ما يتأففش عند الصيام ويبين فضل الصيام. وأمركم بالصدقة، شاهد الحديث بقى اللي هو معانا. فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو فأوثق يده إلى عنقه وقدموه ليضرب، فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضرب أو ليضرب عنقه، فقال أنا أفديكم منه. فقال رجل يعني أنا أفديكم منه بالقليل والكثير، فهدى نفسه. رجل بيضرب مثل على الصدقة، رجل أسروا مجموعة الأعداء وقدموه عشان يضربوا عنقه، أوثقوا ربطوا إيديه بالسلاسل وربطوها في عنقه كده فبالكتف، لا حول ولا قوة، لو أنا مسكت إيديك كتفتها وعملتها كده على رقبتك خلاص مش عارف تتحركي تماما، سلسلة ماسكاكي كده خلاص أصبح مشلول الحركة. ومقدمينه بقى كمان عشان يضربوا عنقه. فجي واحد قال لهم أنا هفديه، أنتوا عايزين إيه؟ أنا هفديه بس سيبوا الرجل ده وفكوه من السلاسل والاغلال وانا هفديه. ها وكذلك الصدقه تفديك يوم القيامه. ممكن ثانيه كاد يهلك ويبقى ممكن يدخل النار، تاتي الصدقه فتفك اسرك وتفك ما انت فيه من كرب وهم وشده يوم القيامه. الصدقه برهان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصدقه تفك عنك الاسر ده. فخلي بالك لان مساله هامه جدا 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 ويغفل عنها المسلمون. وامركم ان تذكروا الله. فمثلا ذلك مثل رجل خرج العدو في اسره سراعا حتى اذا اتى على حصن حصين احرزه نفسه، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان الا بذكر الله. ضرب المثل على ذكر الله، الرجل خرج وبيجري العدو وراه وراح مدخل نفسه زي في حصن حصين، مكان مقفول جدا ما فيش حصن عالي، الحصن الشيء العالي بناء عالي زي قلعه مثلا او كده ومقفول عليه، خلاص العدو بيجري وراه مش عارف يوصل. وكذلك انت بتحصني نفسك من هذا الشيطان اللي هو العضل اشد الاعداء على الاطلاق، اشد الاعداء على الاطلاق من الشيطان. تحرسي نفسك منين؟ انه ما يسلطش عليك الا الهم ولا الغم ولا الحزن ولا المشاكل ولا يزقك على معصيه ولا يسلط عليك. احفظ نفسي ازاي؟ بهذا الحصن الحصين اللي هو ذكر الله، ذكر الله سبحانه وتعالى اللي هو افضل انواع الاعمال او من افضل انواع الاعمال ذكر الله. طبعا الصدقه كمان عشان كلامنا قد يبدو انه الصدقات والاموال والانفاق للاغنياء، لا خالص. انت ممكن تكوني فقيره وبرضه تتصدقي، يعني ممكن يكون اموالك مش الفظيعه لكن ممكن تتصدقي كما قلت بنيه انت سواء مع اصحاب المال، ما تحقريش شيء ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تصدق بعدل تمره من كسب طيب لا يصعد الى الله الا الطيب. بينبهوا قال لهم تصدق بعدل تمرة من كسب يديه ولا الطيب، وشرطها وقيدها بكلمة طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، خلاص. فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه حتى يربي أو كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجميع. الفلو اللي هو المهر، المهر اللي هو الحصان الصغير. المهر بيكبر بسرعة، والنتاج لما يحب يبقى عنده نتاج كبير اللي هو بيربي بقى المهر ده، الذكاء بتاعه يحط له علف بسرعه لانه هيكبر ويجيب له تاني ويجيب له تاني، والحصينه غاليه. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الصدقه بكده، بين انه الانسان ممكن يتصدق بايه؟ بعدل تمره. يعني ما يعادل تمره دي بقى؟ يعني دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه ده الجنيه اصلا ملوش قيمه، التمره احسبها بكام؟ ولا حاجه، هاجي اجيب تمره. تخيلي بقى لو عندك مال بعدل تمره، تمره لا تحقرن من لا تحقر من لا تحقرن من معروف شيء، تحقرش معروف شيء، تمره واحده بس تصدقت بيها الله يقبلها طالما كسب طيب، ها، وينميها ليكي ويربيها ليكي، الربا اللي هي النماء يربيها ليكي، يكبرها ويزودها ويضعفها، الربا مضاعفه الاشياء يعني، فيضاعف لك الاجر في هذه التمره الصغيره اللي انت انفقتيها، ها، حتى زي ايه؟ زي ما يكون واحد عنده فلو اللي هو المهر الصغير وكبر فجاه بقى مهر صغير ملوش ثمن، او ما يتولد لو بقى حصان كبير، ايه شوف يلا حصانها بكام دلوقتي؟ اضعاف 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 ثمن ما اتولد. وكذلك كده هي تمر، مش بقول لك هاتي بقى اموال وفظيع وابن مساجد، لا تمره. يعني اذا عندك شويه رز صغيرين في الثلاجه فايضين، او انت هتاكلي وتقولي هشيل شويه الرز دول مع شويه الخضار دول، لا دول اعظم التمره بكتير، بس من كسبك الطيب والملك الحلال، وان انت المال ده يعني جايباه فعلا بحلال وطلعتيه باخلاص عند الله سبحانه وتعالى، يربي لك هذا المال اضعاف كثيره جدا. فانتبهي برضو للمساله دي. يبقى مش بكثره الصدقة، يعني مش بحجم الصدقة، المهم بحاجتين، الإخلاص وطيب المال. أنت مخلصة في الصدقة وطيبة المال، سندوتش طعمية وأنت بتاكليه، وعلى الفطار والفطار جاي والصيام ومش لاقي حاجة أعملها، لكن إحنا حاطين طعمية، هنفطر طعمية أهو، هنفطر جبنة، أي حاجة هنحطها، والله بنضم كده ونبقى سندوتشين طعمية وأكلهم ونديهم للراجل اللي في الشارع اللي بيكنس الشارع، ولا اللي هناك ربما ما كانش لاقي يفطر. عند الله سبحانه وتعالى هينمي لك هذه الصدقة، مش بس في الفطار ده، بس كان مفطار عشان الناس في رمضان، في أي وقت، مش لازم في الصيام، أنا بقول في الصيام عشان فرصة للإطعام، لكن في أي وقت في طول السنة وأنت ماشية كده تقول يا والله ده السندوتش ده طعمية ده أدي الواحد ماشي في الشارع عيل صغير، صاحبك الأخت بتحكي لي رايحة تركن عربيتها تشتري حاجة، تلاقي بنوتة صغيرة كده بتاع طالعة فيش خمس ست سنين، تشد فيها تشد فيها تشد فيها، وبعدين هتلاقي عايزة بتطلع عشان تديها فلوس يعني، قالت لا انا مش عايزه فلوس انا عايزه اكل انا جعانه، حاجه بقى يعني لا تقطع القلب قليله، فيش الام خلفت ترمتهم في الشارع ما فيش اكل، ولو حتى حد بيشغلهم في الشارع اللي هو المعلم ده بياخد عيال يشغلهم ما برضه بياخد فلوس ما بيدهمش حاجه، فالبنت ميته من جوع، طفله صغيره خمس ست سنين ماشيه في الشارع ميته من جوع، قالت بس انا عايزه اكل، طبعا جزاها الله خير دخل طبعا جابت لها اكل وعملها، بس اقصد الشاهد كل واحد مي هي جعان، فما اقعدش اقول لا لما يجي لي، لا ممكن هو ده يكون سبب في نجاته، ويمكن العمل اللي عملته باخلاص ده او عملته هي فعلا لله ربنا سبحانه وتعالى ينجي بيها، فما تحقريش شيء من المعروف. شوف كمان الاستبشار، والواحد يستبشر كده ويبقى عنده ثقه ويقين في الله سبحانه وتعالى إذا تصدق وأكثر الصدقة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسقي فلان اسقي حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، الحرة اللي هي الأرض اللي فيها حجارة وأرض ناشفة يعني، فالماء نزل في هذه الحرة فإذا شرجة مكان اللي هو بيبقى عالي وينزل منه ميه من تلك الشراب قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فاذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمساحته، فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان، الاسم اللي هو سمعه اللي سمع في السحاب، فقال له يا عبد الله لما تسالني عن اسمي؟ تسالني ليه بعد ما قال له الاسم؟ فقال اني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماءه، انت ما اللي انت عملت جره بالمساحه ده، انا كنت ماشي وسامع صوت في السحاب يقول اسقي حديقه فلان، لدرجه الميه نزلت كثيره جدا وانت عمال تشيلها بالمساحات من كتر الميه عمال يجمعها يعني، الذي هو ماءه، قال اسقي حديقه فلان لاسمك، فما الذي تصنعه؟ انا عايز اعرف انت عملت ايه عشان انا اسمع صوت في السماء، راجل ماشي في الصحراء في مكان ارض حاره اللي هي الارض الحجاره كتير يعني الماء فيها والزرع يبقى ايه قليل، فلما مشي في الماء ده لقى ميه بتنضفق من فوق مكانه بشده، بس سمع صوت في السحاب يقول اسقي حديقه فلان بالاسم، يعني افترض اي اسم راح ذكر اسمه اسقى حديقه فلان، قعد يبص شمال ويمين ما لقاش الصوت جاي من السحاب، والميه نزلت في حاله من الانهمار قويه جدا لدرجه نالت كل الشرجه دي ونزل معاها الى لغايه لما اجتمع. فهو ماشي يلاقي الراجل عمال يلم الميه، فعرف ان دي الحديقه ودي، فساله فقالوا انا اسمي فلان، بتسال ايه؟ قالوا انت بتسال ايه؟ قالوا سمعت صوت من السحاب يقول اسقى حديقه فلان. الناس برضو الاقوام كان عندهم حب الخير، قالوا انت بقى بتعمل ايه؟ يعني ايه اللي انت عملته لغايه الله سبحانه وتعالى تصل الا ان السحاب يجي لك صوت من السماء بيسقي حديقتك انت على وجه الايه؟ على وجه الخصوص. فقال اما اذا قلت هذا، طالما انت قلت هذا اقول لك بقى، فاني انظر الى ما يخرج منها فاتصدق بثلثه واكل انا وعيالي ثلثا وارد فيها ثلث. قال انت بتسالني الفلوس كالاتي، ناخد الاموال اللي بتطلع من البستان دي، المزرعه بتاع طلع الفلوس، اخد بقى ثلاث اقسام، قسم بتصدق بيه الثلث، الثلث الثاني الثلث الثاني بعمل فيه ايه؟ انا وعيالي ومصاريفنا وبيتنا، احنا قلنا الانفاق على الاولاد والزوجه واجب. والثلث الثاني قال باخد اشتري بقى الحاجات السماد والحاجات اللازمه للارض عشان تنتج ثاني. طب لو حسبنا الحسبه يبقى الراجل بيعمل ايه؟ لا بيستفيد بالثلث بس، ما هو الثلث الثالث ده اللي بياخده عشان يشتري بيه الكيماوي والحبوب ويرجعها، ما هو مش عائد عليه، ده هو بيعمل عشان تطلعه، يبقى زي ما دخل انفاقه الثلث وانفق الاثنين، ثلث للصدقه وثلث لخدمه الصدقه. ما الصدقه تجي ازاي؟ بس مره تطلع ازاي عشان يتصدق؟ فهذا الامر كان، وكان ذكاء ذكاء ذكي، قال لك انا اعمل مزرعه واطلع منها واتصدق، اعمل واتصدق بيها الى اخره. فشوف الاحسان، الاحسان للمال يعني ان هو طبعا دي حاجه خفيه ما قالهاش لحد، لكن الراجل عرف حاله خلاص، عرف وسمع بنفس صوت السحاب وفهم انه ده، فحب يبين لهم من باب تعليم الخير للغير ومن دون يعني لا لا لا, لا رياء ولا سمعه. والرجل وصل لهذه المرحله ان الله يعني يجعل له شأن في السماء حتى يسمع من السماء صوتا، فيعني هو بعيد قلبه عن الرياء تماما. شوف النداء الإلهي الجميل في الحديث القدسي، قال تبارك وتعالى يا ابن آدم، يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. نداء إلهي عظيم جدا يا ابن آدم، مع أن يا دي حرف نداء للبعيد، ولكن الله سبحانه وتعالى بينادي على ابن آدم ليه؟ يعني ليه الحرف النداء؟ عشان يبينه للأمر هام، احنا كده كده بعاد عن الله سبحانه وتعالى، لكن لما يبقى فيه نداء يعني فيه شيء مهم. فجل جلاله يقول يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، يعني طلع من أموالك واصرف أبواب الخير وما تقلقش وما تخافش، واصرف عن نفسك شح، أنا أنفق عليك، لأن مين اللي داك الأول؟ أنا، وأنا هديك تاني. ما هو اللي داك المال الأول أنت بتبخل بيه ده الله، هو اللي هيديك المال اللي أنت برضه هتنفقه، الله سبحانه وتعالى هيديك قدرة وهيديك المال مرة واثنين وعشرة وإلى أن نلقى الله الرزاق والله سبحانه وتعالى. ما في يوم من الأيام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من يوم يصبح العبد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. يوميا ملكان ينزلان، واحد يدعي يا رب أعطي منفقا، منفقا خلفا، يعني كل ما أنفقه أخلفه يا رب، ورب يقول ما أنفقته مشافه أخلفه، ده وعد من الله. والملائكة كمان بتدعي وتسأل الله أن يعوض ويخلف على المنفق، يوميا ملك بيدعي لك يا منفق، يا أصحاب الأموال، يا من بتبخل بالأموال، ملك يوم ينزل للدعاء لك اللهم أعطي منفقا خلفا، يعني كل ما أنفقته الملك بيدعي لك، ودعاء الملائكة يستجاب من الله، يستجاب، فالله بيخلف على المنفق. والتاني اللهم أعطي ممسكا تلفا، طبعا دعاء الملك التاني عليه ده مش على الإطلاق لكل من أمسك، لكن من أمسك عن الصدقة الواجبة، أما الصدقة المستحبة فلا يدعو عليه الملك، الملائكة بتدعي على مين؟ على اللي أمسك عن الصدقة الواجبة الزكاة المال، هو ده اللي يدعي عليه الملك، يقول له اللهم أعطي ممسكا تلفا، يعني هو مش راضي يطلع زكاة المال، اتلف له أمواله بقى، العربية تتحرق والواد يشرب هيروين والزوجة مش عارفة تاخد فلوسه وتعمل إيه، والخراب ينزل عليه. ليه؟ لأنه أمسك عن الإنفاق فيدعي عليه الملك. لكن لو واحد طلع زكاة ماله بس هو شحيح، في ناس عندها شح، يعني تيجي تطلع زكاة مالها بالتعريفة تقول لها طب أي قرش زيادة لأي باب خير، لا ما تقدرش، ماشي ده الملك مش هيدعي عليه، هي أدت ما عليها من الحق، لكن نفسها شحيحة ومش فاهمة الخير، بتمنع نفسها لهذا الشح منعت عن نفسها أعظم أمر الخير اللي هي الصدقة. لكن لا يدعى عليها الملك، الملك يدعى على مين؟ على الممسك عن زكاة المال الصدقة الواجبة، أما الصدقة المستحبة لا يدعى عليه الملك. ده كل دي بيان لفضل الصدقة. شوف المسألة أنه كمان بعد السلف الصالح والاستقراء وجد أن الصدقة فيها خصال كثيرة جدا، سبع خصال سبب أن تنمي لك فلوسك. الصدقة دي عشان تنمو وتربو حط فيها سبع حاجات كلها بأدلة القرآن والسنة، سبع خصال لو جمعتيهم الصدقة هتنمو جدا. لأن أنا عايز الصدقة بتاع الجنين هطلعه زي ما قلت كده، شوية التمر اللي هتصدق بيهم تمر. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بتمرة، قال بتمرة من كسب طيب، يبقى أنا أحط ثلاث أربع تمرات وأديهم لحد يفطر عليهم. أنا بقى عايز أنمي التمرات دي وعايز أنمي الأموال دي، أعمل إيه عند الله سبحانه وتعالى؟ في خصال جمعها بعض السلف الصالح في سبع خصال. منها أول حاجة إنه يكون حلال، وجبنا الدليل ما يكون حلال، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، قول الله تعالى والله طيب لا أقبل إلا طيب. يبقى أول حاجة القليل ده يكون حلال، مالك حلال. الحاجة الثانية اعطاه من جهد المقل. صوري بقى إن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل وأبدأ بأن تعول. جهد المقل يعني إيه؟ شخص ما عندوش حاجة زي ما قلت كده ولا يملك، لا يملك، وبياخد يعني من ماله الخاص واحدة يمكن تاخد أكلها عشان تصدق بيه، ولا يعني لا ما عندهاش، جهده مقل، دي أفضل الصدقة عند الله، لأنه يعلم أن هي لا تملك وأن الشخص ده لا يملك، ومع هذا هو خد يمكن من قوت ولاده أو من هو من شدة احتياجه وأعطاه لله. أفضل صدقة عند الله التي بتخرجيه عن احتياج، مش أموال ملهاش حساب وعمال ينفق، لا ده هو محتاج بس برضه مش عايز يخلق على نفسه باب الصدقة فبيتصدق. فدي تاني حاجة هي جهد المقل. أبدأ من تعول طبعا عايز ينبه للمسؤولين عنك، والأول حاجة اللي تاخد فيهم صدقة كلام للرجال. وأبدأ من تعول يعني إيه؟ يعني أول حد هتتصدق عليه أهلك، الزوجة والأولاد، مش هروح أخد الأموال أتصدق بيها أصل ولادي وزوجتي جعانين، لا يجوز، حرام. لأن في عطاءك زي ما بينا عطاء الزوج الإنفاق على الزوجة وعلى الأولاد فيه أجر. الحاجة الثالثة قال تعجلوها قبل الفوات. ليه؟ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعمل. يبقى أنا لما أجي أتصدق أفكر بسرعة إزاي تكون سرعة الصدقة، لأنه أنا ما أعرفش. وأنفقوا مما رزقناكم قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول إيه ربي لولا أخرتني، يجي أول بقى يشوف الموت وعين الموت، طب يا رب بس تأخرني شوية أتصدق وأكون الصالحين وهنفع وهعمل وهبني، ما يعين الموت ويكون خلاص مقدم على الله بقى وشوف عليه كده، فعش في الحالة دي ما ينفع، خلاص طب تصرفه انفقه اعمله ابنه، خلاص انت عينت ملك الموت وعينت الملائكة، مش هينفع الكلام ده، خلاص انتهى. فبسرعة لأن محدش عارف انتهى تأثير منين. الحاجة الرابعة تصفيتها مخافة البخل، يعني يعطيها من أحسن الأموال. تصفية الصدقة مهمة جدا. التصفية ليه؟ لأنه ممكن تكوني خايفة البخل، فلما تيجي الإنسان البخيل لما يجي يطلع بقى يجي على نفسه، هي واحدة أصلا شحيحة بخيلة، فممكن تسمع فضل الصدقة وأهمية الصدقة وبتاع فعايزة تروح تتصدق بقى عشان تعمل باللي سمعته، بس هي شحيحة فتطلع أسوأ ما عندها، الهدوم المقطعة والأكل اللي بايظ والمش عارف إيه ولا لا لا. لو عايزه الصدقه تربو وتعلو وتكبر عندك وتبقى ليها زي ما قلنا كده اللي بينمي فلوه، ها المهر الصغير، يبقى نميها بايه؟ باحسن اموال. احنا قلنا طبعا ايه المره فاتت، قلنا تيمموا الخبيث منه وتنفقونه ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه علما الله غني حميد. الحاجه الخصله الخامسه اللي تنمي لك الصدقات ان هي تبقى في السر طبعا، ان تبدوا الصدقات في العلم هي وتخفوها تطوها الفقراء الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ان تبدوا الصدقات فالعلم هي جميل، صدقات الواجبه كما قال اهل العلم، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء تخفيها وتؤتيها للفقير من غير ما حد يعرف قال ايه فهو خير لكم، خير لكم. اخفاء الصدقه خبير لك ويكفر عنكم من سيئاتكم والله ما تعملون خبير. ما يعلم يعلم من بيعمل رياء وصنعة ومين بيعمل لله ومين بيخلص في العطاء ومين بيرأي في العطاء، كلها أمور جليلة. لكن عشان ضعفك البشري وما تعيش في العنت وتفسديش على نفسك الحال، الأولى والأقرب للتقوى اخفأها. جميل. طبعا وسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل منهم، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. قول الحديث. طيب الحاجة السادسة ان هو بعد عن المن، ودي مهمة جدا، ابعد الصدق عن المن مخافة الإبطال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة. مين دول يا رسول الله؟ قال لي بالك، العاق والديه والمدمن على الخمر والمنان بما أعقم. اصحي، ثلاثة لا يدخلنا، ثلاثة ثلاث لا يدخلون الجنة، ثلاثة دول مش داخلين الجنة. بس طبعا هنا لا يدخلوا يحرم والكلام ده يعني ابتداء، وإلا فيش مسلم هيخلط في النار. لكن عايز أقول ثلاثة لا يدخلوا الجنة أو لا يدخلون الجنة، لما تيجي الأحاديث دي تبي فهم معناها هي لا يدخل الجنة مباشر، مش هيدخل الجنة على طول، لا ده هيدخل لازم النار الأول وبعدين أو يعني يعذب وبعدين يدخل الجنة، مش هيدخل الجنة مباشر إلا بعد عذاب أو بعد إيه يعني إن هو يقضي يعني في شقاء في تعب، مش هيدخل الجنة على طول. يبقى ثلاثة لا يدخلون الجنة العقل والدي، عقوق الوالدين، ده الواحد عايز درس أو دروس. والمدمن على الخمر، الثالثة اللي معانا المنان بما أعطى، المنان بما أعطى، حدش مني بالعطاء، ما تعوديش تدي وترجعي تمني، ما تديش وترجعي تقولي عملت، لا ما تمنيش بالعطاء، ما تمنيش بالعطاء على الله الأول. ما هو المن ممكن يكون على الله، ما بيننا على الله أنا أعطيت وما بيننا على الناس. خلينا في الأولى، الأولى اللي هي رقم ستة والسبعة، المن على صاحب اللي أعطيت له المال يعني. خلاص، يبقى منش على الله ما عدش بعد ما تصدق، ما انا طلعت وعملت الحمد لله يا رب ربنا تقبل، ما حدش شايفك انت مع نفسك يعني قاعده فوت كده وعمل ايه بتمني على الله، طلعت وعملت وتفتح الدهب كده ما عدش فيه، ما تصدقت بيه كله، فين الفلوس؟ خلصت الحمد لله. ما حدش معاكي في الاوضه، انت مكان لوحدك، خلي بالك عشان بس ننجو هنعمل ايه. طيب فالمسكينه طلعت الفلوس وانفقت وخرجت الذهب وخلاص ده ومش عندهاش فق، فمش فاهمه انت بتبني على مين. اللي اعطى الذهب الله، واللي يصل لك العمل وشرح صدرك انك تطلعيه الله، واللي اعطى المال الله، واللي من عليكي وقاكي شح نفسك الله. يبقى المساله تحتاج شكر مش تحتاج من، لو كانوا يفقهوه. يبقى انا محتاجه اشكر ان ربنا مكنني وقاني شح نفسي وغيري بخيله، لو ما ودتي مش هتطلع جنيه فضلا عنها تتصدق بذهبها او تتصدق باموالها او تتصدق كده، فالحمد لله ما خليش شحيحه. يبقى دي عايزه شكر. يبقى انا ما تلاقي نفسي بتنفقي ما تمنيش تشكري، عشان كده اللي قال منان بما اعطى، لا ده ما يدخلش الجنه، ده في مصيبه. ايه بتمني على مين؟ المال من الله والعطاء من الله والكسب كله فضل الله وكل ما عندك من الله، انت محتاجه تشكري الله على نعمه الانفاق مش تمني على الله. واضحك؟ يبقى ده المنان بعطاء. الحاجه السابعه انه كف الاذى عن صاحبها، انه لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، مش ربنا قال كده؟ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، ما تفقش بقى على. يبقى انا خلاص الجانب الاول هتجنب المن على الله، ما اقعدش اعد وعدد واشوف فلوسي ونقصت وعملت وبتاع وبعدين الاقي. ولذلك الواحده لما يكون قوه ايمانها مش عاليه قوي ما تدخلش في السكه دي، يعني ما تدخلش في السكه دي. تيجي واحده تقول لي كتير ما شاء الله هنا في النعم، هتقول لي انا عندي حته ارض وعايزه ابيعها كلها وابني بيها حاجه، اسالها هل الايمان ضعيف؟ لسه كانت واحده عندي سالي سالي، هل الايمان ضعيف؟ قلت لها هتبيع الارض وهتبني بيها فسد وتقعدي على الارض انت ولادك. هي فهمت يعني الصدقه وعايزه تعمل حاجه. قلت لها وبعدين هتقعدي على الارض تشحتي يعني بعد كده؟ فقالت لي قلت لها ما عندكش اي باب تاني؟ قالت لي لا ما عندكش اي حاجه خالص. قلت لها ما ينفعش، ما ينفعش، هتجوعي انت ولادك. في حكمه، في حكمة. وبعدين انت ايمانك مش ما انتش ابو بكر الصديق، يعني هيحصل ايه؟ اول ما تلاقي عيالك بيتضرعوا بقى من الجوع وبيصرخوا لك وبيعملوا لك هتندمي ويا خساره، يبقى ضيعت اجر. ثاني يبقى حكيم في تصرفاتي، حكيم. جزاك الله خير، انت عايز تعمل خير، لا بس ما تاخدش الارض كلها، خدي نصها اعملي بيها الخير، ونص التاني خليه لاولادك. يعني اكفي الاول حاجتك وحاجه اولادك، ما تقعدش تشحتي وبعدين في الاخر تصرخوا يعني. المهم فالصدقه ان انا اطلع الصدقه ما اقعدش امن على الله. الحاجه الثانيه ما منش بقى على الفقير، مش اديتها صدقه ولا بنيت لها بيتها كان هيقع فساعدتيها وعدلت البيت، بنيت البيت كان عندها مشكله وكانت تقعد هي اولادها في الشارع وبعدين تيجي تطلب منها حاجه بعد كده ما تردش عليكي، تكلميها في التليفون تشوف النمره ما كانها ما شافتش، تلاقي ماشيه كمان في الشارع تجري منك، تولت عليكي بقى ليه الضغوط، فمره فوتت، الثانيه فوتت، الثالثه فوتت، الرابعه ايه ما خساره فيك يا رب، كنت سبته على دماغك انت اللي يعرفوك كمان يا شيخ، ساره بنت لك الفيديو عملت لك وبتاع وما كنتش لاقيه بقى، طق 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 طق، وتجيب القديم والجديد وتمن بقى، الله 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 الله. وانت كنت بتبني لها البيت ولا لله؟ لله. طب هي طلعت جحده حقوده حسوده، ما عرفتش اي حاجه من انت عملتها، اقفلي بقك خلاص، مسكين هي مسكين حساب عند الله شديد، لان ما لم يشكر الناس لم يشكر الله، يقينا الشخصيه دي ما تعرفش تشكر ربنا، فهي اصلا في ورط. انت ده عملك ليه؟ هو انا كنت بعمل عشانها؟ يبقى انت ما كنتش بتعملي لله، انت كنت بتعملي عشان تخدمك ولا تساعدك ولا تجيلك ولا لا ولا تشيلك لما بقى لا، انت شغاله لله، انت عملتي عمل خلاص طغيت وجه الله سبحانه وتعالى، ما فيش داعي بقى للتبكيت والتقريب عند اول مشكله، والكلام ده مع الكل ومع الزوج ومع الاولاد ومع الكل، ما تمنيش بعطائك، ما تمنيش بالعطاء، ليه؟ لان الله انت عملتي لله، كنت بتخدمي الزوج لله، بتساعديه لله، بتخدمي اولادك، لا انتهى الموضوع. ما عدش امن بالعطاء، انا اديتك وعملت لك وعملت 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 وعملت، المنان بالعطاء. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. المن انك تفكريه بالعمل، والاذى انك تاذيه. اذى ما تاذيش الناس لا نفسيا ولا يعني معنويا، ولا تقعدي تفكري في ازاي تقرفيهم، لا انت عملتي شيء لله فخليه لله. طبعا فضل الصدقه عظيم جدا، وطبعا يعني سبحان الله قعدنا نتكلم عن الصدقه هنتكلم كتير، لكن عايزه اختم بس بحديث مهم اللي هو لما سال النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وسال يا رسول الله اي الصدقه اعظم اجرا، اعظم الاجر عند الصدقه، قال ان تتصدق وانت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتامل الغنى، ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا وكذا وكذا، قلت يعني اول ما تلاقي بقى ده قلت لفلان كذا وكذا، قال لك لا مش هو ده بس الحديث بيوافق الحديث الاخر. الحديث اللي عايز اختم بيه اللي افضل الصدقه على ذي الرحم الكاشح، افضل الصدقه ذي الرحم الكاشح. ليه الكاشح؟ نوع من انواع المرض بيجي في الجنب كده، والكاشح هنا معناها انه قريبك وقرايبك، وفي في كتير كتير من القرايب يعني نسبه مش قليله بالذات في الزمن اللي احنا فيه، بيكنوا لبعض العداوه والبغضاء، يعني تلاقي كويسه جدا معاه بس هي ما بتحبكيش، وممكن تحسني ليها جدا بس بتكره ولادك، وممكن مثلا تكرمي خالك وهو مش عايز يرد كده، في ناس بتشكي كده. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك افضل الصدقه على ذي الرحم الكاشح، يعني ان انا عندي صدقه قدامي خمس اشخاص، دي مسكين وده ارمله وده فقير وده مديون، وعندي واحد عدوي بيكرهني كاشح، يعني ايه؟ يعني بيضمر لي العداوه والبغضاء، بيكره. خلي بالك بس الاعمال عامله ازاي عشان نتربى، اصل ما فيناش الكلام ده مش هنتربى. انا قدامي ابواب الانفاق كتيره جدا ومعايا فلوس مبلغ صغير، هدي لحد في فقير في مسكين في ارمله في واحده بيتها بيقع في في في، بس قدامي واحد من اهلي فقير بس كاشح بيكرهني، افضل الصدقه. شايفه ازاي؟ ليه؟ لاسباب، منها مخالفه الهوى، لان انت من نفسك على واحد بيكرهك ده انت عايزه تطير رقبته يا شيخ يا الله يولع بلغتنا يعني وطريقتنا، لا ما ينفعش مسلم يبقى في قلبه عداوه، فهو ده بيكرهه ويكن لك العداوه يتمنى لك الشر بس انت هتتصدقي عليه. طب وايه كمان؟ ارغام للشيطان، وانا شرحت قبل كده مساله ارغام الشيطان وترغيم الشيطان مطلب، ترغيم الشيطان مطلب، فانت بترغمي الشيطان، لان مين اللي مين الاوقع بينكم العداوه والبغضاء؟ الشيطان شغلته، فاوقع بينكم قرايبك العداوه والبغضاء، تلاقي الست انت بتكرميها وهي داخله تحسدك على الاموال، بتنفق عليها وهي بتبص على بنتك، مش عارفه بتعمل ايه وبتحسدك على ابنك وبتحسدك على زوجك، هي داخله حاسداكي وكرهاكي وانت عماله تنفقي عليها، ايه السبب؟ الشيطان بيوقع العداوه والبغضاء بينك وبين الاهل، عشان تمنعي مدخل الشيطان وترغميه وارغام الشيطان مطلب، يبقى انا تصدقت على هذا العدو اللي من اهلي عشان ما اقطعش الارحام، وفيها ارغام للشيطان وفيها ترك الهوى، لان في الغالب اللي بكرهه انا مش عايز اساعده، انا عايز اطيره بلغتنا كده يعني، صح؟ لكن انا هاجي على نفسي اغظم غيظي واديله المال، وفي نفس الوقت يبقى انا خالفت هوايا ارغمت الشيطان وصلت الرحم، كلها حاجات عظيمه. انتبه الكلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام من نور، كلام من نور، كلام وحي، وحي كل كلمة لها وزن ولها معنى كبير. ولو في نفس عند المسلمين كل حديث من ده عايز يتشرح له وقت طويل، بس الناس بقى تزهق وعندهاش يعني صبر على طول الكلام. لكن افهم الكلام ده، انت هتاخد الاجر في كذا مرة. لكن انا اديت واحد فقير في الشارع او واحدة فقيرة، خلاص خدت اجر اه، بس لا، ده الاجر عندك ايه؟ اعظم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعظم الصدقة وافضل الصدقة عند الله. يبقى اذا الرحم الكاشح الحقود اللي بيكرهك اللي بيدور لك العداوة اللي يتمنى لك الشر، بقى ده روح اساعده اه افضل الصدقة. دايما الحاجات وخديها كده دايما ركزي فيها، كل حاجة فيها مخالفة هوى هتلاقي الاجر فيها عليها. ليه؟ لانها بتخلو من حظ النفس، تخلو من حظ النفس. انا هوايا اجي يمين فهم جايبها اقصى الشمال، يبقى عملت ايه؟ لا مفيش حظ، لا ما انا خالفت هوايا. ايوه يعني يعني العمل ده ايه؟ مفيش حظ نفس خالص. انت لو سالتيني انا عايزه اطيره، مش عايزه اكلمه ولا عايزه اشوف وشهم، بكرههم وبيكرهوني وما بيقبلنيش وبتحسد ولادي وبيتي ومش طايقاه، فبجيب نفسي من 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 شده العداوه لهم، اجيبهم اقصى اليمين، اقصى اليمين، بان انا ايه؟ انفق عليه واساعد واديه. يبقى مفيش حظ نفس مطلقا في العمل، وبالتالي افضل الاعمال. وكل عمل مفيهوش حظ نفس وارجى للقبول واقرب للتقوى واقرب للاخلاص. فكل عمل ممكن ما تلاقيش فيه حظ نفس امسكي فيه عبد عليه منه عاجز، لان دي الاعمال اللي ممكن نرجو قبولها من الله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله يعني ان ينفعنا، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.